أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن المحقق الأردبيلي أفاد أن الإعانة تصدق في موردين: المورد الأول ما لو قصد الشخص الذي أتى بالمقدمة توصل الغير إلى الحرام فيكون قاصدا لفعل الغير فيصدق عنوان الإعانة كما قال به أصحاب المسلك الأول. والمحقق الثاني موارد الصدق العرفي الذي لا يحتاج إلى قصد فعل الغير فيكون عنوان انطباقي، كما لو طلب الظالم العصا من شخص فأعطاه العصا فيقال أنه أعانه وإن لم يقصد بالإعطاء توصل الظالم إلى الضر إلى الضرب، فيصدق عنوان الإعانة على الجامع من القصد المذكور أو ما يصدق عليه عرفا ذلك بدون القصد، كما في المقدمات القريبة التي هي بمثابة الأجزاء الأخيرة للفعل. ويترتب على ذلك، يقول الأردبيلي، مطلبان: المطلب الأول أن التاجر الذي يتاجر لتحصيل غرضه ويلزم بأخذ الضريبة، يؤخذ منه الضريبة، فأخذ الضريبة التي يفعلها الظالم حرام شرعا بلا حق. هذه الضريبة التي يأخذها الظالم على التاجر حرام شرعا، فهل يقال بأن التاجر بتجارته أعان الظالم على أخذ الضريبة أو لا؟ فذكر أنه لا يصدق على التجارة الذي يمارسها التاجر أنها إعانة للظالم على فعله، وهو أخذ الضريبة من التاجر قهرا وغصبا، فإنه لا يصدق كلا المناطين اللذين ذكرهما المحقق الأردبيلي. فإن المناط الأول وهو القاصد واضح عدم انطباقه، فإن التاجر عندما يتاجر لا يقصد بالتجارة أن الظالم يأخذ منه الضريبة، بل هو يقول: يا ربي إن شاء الله الظالم لا يأتيني ويأخذ مني الضريبة، لا أنه يقصد بتجارته أن الظالم يأخذ منه الضريبة. إذن لا يتحقق المناط الأول، وكذلك لا يتحقق، عليكم السلام ورحمة الله، الصدق عرفي. فإن المرتكز العرفي لا يقال أن التاجر إذا تاجر وجاء الظالم وأخذ قهرا وغصبا الضريبة عليه أنه بتجارته التي تكون بل يمارسها التاجر قد أعان الظالم على ظلمه. إذن لا يصدق لا المناط الأول ولا يصدق المناط الثاني. وكذلك أيضا في مثال الحاج: الحاج الذي يؤخذ منه الضريبة ظلما وقهرا لا يقال على الحاج أنه بحجه لبيت الله الحرام
أعان الظالم على ظلمه فإنه لم يحج مقدمة لأن يقع الغير في الحرام، بل هو يؤخذ منه الضريبة قهرا وقسرا عليه وجبرا، ولو أمكنه الفرار لفر من الضريبة. وكذلك العرف لا يقوى أن الحاج، هل راح الحاج كلهم يعينون الظالم على أخذ الضرب؟ لا يقال ذلك. إذن الحاج والتاجر الذين تؤخذ منهم الضرائب قهرا وعدوانا لا يصدق عليه عنوان الإعانة. هذا الفرع الأول الذي ذكره الأردبيلي. الفرع الثاني، وهي مسألتنا، وهي بيع العناب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا. يا أيها الأردبيلي، هل يصدق عليه عنوان الإعانة بنظركم الشريف أو لا؟ قال لا يصدق عليه عنوان الإعانة. لماذا؟ لعدم تحقق أي واحد من المناطين. فإنه البائع عندما باع العناب، محل بحثنا، ليس داعيه لبيع العناب أن يتوصل الغير لصنع الخمر الحرام، محل البحث ليس هذا. فإذا لم يقصد بائع العناب عندما باع العناب وسلمه للمشتري أن المشتري يصنعه خمرة. وكذلك الصدق العرفي، فإن بيع العنب ليس كمثل شنه؟ ليس كمثل إعطاء العصا للظالم ليضرب بها. فإن العنب بنظر العرف بيعه مقدمة ليست قريبة بنحو قريبة القريبة للفعلية، مقدمة ليست من المقدمات القريبة التي هي بمثابة الأجزاء الأخيرة للعلة، ليس بمثابة إعطاء العصا التي يتعقبه الضرب. فإن بيع العناب متوقف بعد ذلك على أنه هذا العناب يعالجه، يجعل معه مواد أخرى، وبعدين يصير خمر. فإن هذا ليس بمثابة الأجزاء الأخيرة من العلة، فلا يصدق عرفا على من باع العناب أنه أعانه. إذن الأردبيلي بعدما ذكر الضابط فرع بعض هذه الفروع، قال: فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، الذي يأخذ ضريبة العشر يسمونه عاشر، يأخذ ضريبة كم مقدارها؟ العشر، يسمى عاشر. ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، وغير ذلك مما لا يحصى. إذن مع الكلامنا، فلا يحرز، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعمله صنما. ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، نعم، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى. انتهى كلامه، رفع مقامه. هذا الذي ذكره هنا يتنافى مع ما تقدم من حكاية القول عن صفحة 134. قال: وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه القول بالحرمة في مسألتنا أنه إعانة. فهنا الأردبيلي يقول ما يصدق إعانة، ياي ما ذكر صفحة 134 قوله: وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في بيع العنب ممن يعلم أنه يعمل أو أنه إعانة. هنا يقول ما يصدق الإعانة، فلا يعلم صدقها على بيع العنب. فهذا عبارة هنا صريحة بعد، فما نسب إليه هناك يتنافى. ولعله لاختلاف شنو؟ الكتاب، فهنا في زبدة البيان في أحكام القرآن، وهناك في مجمع الفائدة والبرهان. فلعله رأيه قد اختلف، اختلف رأيه من كتابه التفسيري مع كتابه الفقهي، لكن هناك حكي عنه في القول في مسألتنا بكذا كما ذكر هنا في مجمع الفائدة. فلعله لاختلاف الكتاب الكتابين. هذا بليك مام الكلام فيما أفاده من الأردبي. هذا أي مسلك صار؟ رابع. الشيخنا علق قال ولقد دقق النظر. من هو اللي دقق؟ أردبيلي. ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد، ولا أطلق القول بصدقه بدونه بدون القصد، بل علقه بالجامع، بعض أفراده قصدية وبعض أفراده انطباقية بحسب النظر العرفي، بل علقه بالقصد أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد. ويظهر منها العبارة الآن اللي يقرأها أن الشيخ العظم يقبل كلامه كلام الأردبي، لقد دقق النظر، مع أنه سيأتي منه بعد قليل الإشارة إلى المسلك الأول، وأن هذا الذي ذكره الأردبيلي ليس بتام. فهذه لقد دقق النظر يعني حزت حاضر، التفت إلى نكتة، لكن هذه النكتة غير تامة. وإن دقق النظر لكن نكتته غير تامة. تدقيق النظر لا يعني أننا نقبل كلامه. ما شاء الله، الإصفهاني يدقق النظر، والنائيني يدقق النظر، والعراقي يدقق النظر، ولكن الآخرون لا يقبلون أقوالهم. أنتم شيخنا حققوا المطلع، فلان قال فلان قال، مسلك أول مسلك ثاني، أنتم ماذا تقولون يا شيخنا الأعظم؟ قال بل إن شاء الله نسمع لكم الآن، لكن أقول هذا هم يقولون، والآن ماذا نقول؟ الشيخ الأعظم يقول. الشيخ الأعظم قدس سره يقول لا بد أن نحرر أين محل البحث أولا، وما ينبغي أن يبحث عن، ثم نذكر رأينا فيما هو مصب ما ينبغي أن يبحث عن. هنا صور ثلاث أشار لها الشيخ الأعظم. الصورة الأولى أن نفترض بأن ما يصدر من الشخص من فعل لا يكون قاصدا إلى فعل الغير الحرام، ولا قاصدا إلى مقدمة من مقدماته أصلا، فلا يوجد عنده قصد لا إلى ذي المقدمة الحرام، ولا قصد إلى المقدمة الموصلة لذي المقدمة. التفتين؟ إنما قام بفعل دون قصد لا المقدمة لذي المقدمة، فضلا عن قصد ذي المقدمة. كما في التاج الذي مثل به من الأردبيلي، التاجر عندما يتاجر لا يقصد بتجارته لا ذي المقدمة، وهو أخذ الغير شنو شيخنا الضريبة ظلما، ولم يقصد مقدمة من مقدمات أخذ الغير، فإنما تتاجر لأجل الاسترباح فقط وفقط، فلم يقصد لا مقدمة لذي المقدمة فضلا عن قصد ذي المقدمة. فالتاجر والحاج الذي تؤخذ منه الضرائب ظلما وعدوانا ليس قاصدا أصلا حتى للمقدمات فضلا عن ذي المقدمات، وبالتالي لا معنى لصدق عنوان الإعانة على ذلك كما هو واضح. إذن عنوان الإعانة لا يصدق على مثل التاجر والحاج كما أفاد الأردبيلي لعدم وجود القصد لا لذي المقدمة ولا للمقدم. هذه صورة. الصورة الثانية أنه يوجد هناك قصد لذي المقدمة، فإن من أتى بالمقدمة كان قاصدا فعل الغير الحرام، فهذا الذي باع العنب قاصد من بيع العنب أن الغير يصنعه خمراء، الذي أعطى العصا للظالم قاصد أن الظالم يضرب المظلوم، فهذا الذي أوجد المقدمة قصد ذي المقدمة الحرام الصادرة من المباشر للحرام من الغير، فهنا لا إشكال في صدق عنوان الإعانة. إذن عنوان الإعانة تصدق في مثل هذا المورد بلا إشكال. يقول الشيخ الصورة الثالثة وهي محل البحث، هنا المشكلة، من كان قاصدا للمقدمة ولم يقصد المقدمة، فهذا الذي أوجد المقدمة قصد المقدمة المشتركة التي قد توصل إلى الحرام وقد لا توصل إلى الحرام، ولم يقصد الفعل الحرام الصادر من الغير. يقول أنا إنما قصدت بهذا الفعل المقدمة، والمقدمة مشتركة، يمكن أن تصرف في المعصية ويمكن أن تصرف في غير المعصية، فأنا عندما بعت العنب لم أقصد أن الغير يصنعه خمرا، بعت العنب وقصدت تمليك المشتري العنب، والتمليك منفعة مشتركة، قد يصرف هذا الملك في المنفعة المحرمة وقد يصرفه في المنفعة المحللة. وكذا يقال من أعطى العصا للظالم قصد تمكين الظالم من العصا، يقول أنا ما قصدت أن يضرب بها المظلوم، إنما قصدت تمكينه من العصا، سواء والعصا لها منافع شنو محرمة ولها منافع حللة. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتكئ عليها وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذن العصا لعل الظالم يأخذ العصا ويتكئ عليها ويهش بها على غنمه أو يمنع الذباب عن رأسه. أنا ما قاصد، أنا مو قاصد أن يضرب، أنا قصدت العصا وقصدت المقدمة مش اشتركة. دارس بحث الاشتراك الظاهر هذا، يقصد المنفعة المشتركة. فهنا يقع البحث يا شيخ حسين، هنا العركة، هنا المعركة، أنه لو قصد المقدمة المشتركة ولم يقصد الفعل الحرام، فهل يصدق عنوان الإعانة أو لا يصدق عنوان الإعانة؟ هذا هو محل البحث. من قصد المقدمة المشتركة وهو يعلم هذا بحث أن الآخر يصرفها في الحرام، ماذا تقولون؟ هو يعلم أن الغير يصرفها في الحرام، فهل يصدق عنوان الإعانة أو لا يصدق عنوان الإعانة؟ من كان قاصدا للمقدمة كتمليك العنب ويعلم أن المشتري يصرفها في الحرام، هل يصدق عنوان الإعانة أو لا؟ من قصد تسليط الظالم على العصا على السيف وهو يعلم أنه يصرفه في الحرام، هل يصدق عليه عنوان الإعانة أو لا؟ هذا هو محل البحث والخلاف. فماذا تقولون في هذا الفاظ؟ خلنا نقرأ لما نوصل إلى تحقيق الجواب على هذا السؤال. قال: لكن أقول لا شك، ثلاث صور. الصورة الأولى: لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل المقدمة وصول الغير إلى مقصده إلى الحرام، مو قاصد المقدمة، ولا إلى مقدمة من مقدمات أيضا مو قاصد لمقدمة الحرام، بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل. التاجر إذا تاجر يترتب عليه قهرا من دون قصدي أنه الظالم، يأخذ مني الضريبة لأني تاجرت، يقول فلا يسمى إعانة، ما في قصد أصلا لا للمقدمة ولا لذي المقدمة. كما في تجارة التاجر كما بينا بالنسبة إلى أخذ العشور الضرائب، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إلى فعله وصول الغير إلى مطلبه الخاص وهو الحرام، ضرب المظلوم، هذا عطى العصا الظالم لكي غرضه أن هذا الظالم ماذا يفعل؟ يضرب بها المظلوم، هذا لا إشكال أن هذا قدر متيقن. الأردبيل يقول هذا إعانة، المبنى الأول يقول إعانة، واضح. فهذه إعانة على كل المباني، هذه إعانة. فإنه يقال إنه أعانه على ذلك المطلب، فإن كان عدوانا، هذا حرام، أعانه على المطلب، حلال لو حرام الآن، أعانه على المطلب، إن كان المطلب واجبا أعانه على الواجب، إن كان مستحبا أعانه على المستحب، إن كان حراما أعانه على الحرام. قال الآن بحثنا عام، إعانة مطلق الإعانة. خب قال: فإنه يقال أعانه على ذاك المطلب، فإن كان عدوانا ظل مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان. هنا أشكلوا على الشيخ، قالوا: صدق الإعانة على العنوان على العدوان هل يتوقف على العلم؟ هل لا بد أن يعلم أو لا يشترط العلم؟ العلم لا دخل له في صدق عنوان الإعانة، وإنما دخيل في المنجزية، دخيل في الحرمة، أنه تكون هذه الإعانة حرام. فرق بين دخالة الشيء في المنجزية واستحقاق العقوبة، وبين دخالته في أصل صدق العنوان. ظاهر عبارة المصنف: فإنه يقال إنه أعانه على ذاك المطلب. هني أول فوق ما قال بشرط العلم، متى ما قصد ذي المقدمة فإنه يصدق عليه عنوان الإعانة على المطلب، فيصدق عليه إعانه على شنو شيخنا؟ على الضرب، على الظلم، على العدوان. نعم هذه الإعانة يستحق عليها العقوبة أو لها بحث آخر. إن كان عالما بأن هذا الظالم يضرب عدوانا فإنه يكون هذا حرام شرعا، بل فعل الحرمة فعلية ومنجزة، وإن كان لا يعلم فإن هذا غير منجز. إذن العلم دخيل في التنجز واستحقاق العقوبة، لا أنه دخيل في صدق العنوان. ولهذا الشيخ فوق كل ما قيده بالعلم.
الشيخ في الدرس السابق يقول البحث على إعانة على الناس.
لا مو البحث مو جعل يعني ذكر روايات الإعانة على الناس للاستشهاد بأن الإعانة عنوان انطباقي بس بل فقط بل عام عام نعم.
فإن الشيخ هذا المعنى حاضر
بلي. فهنا لماذا قال مع علم المعين؟ لماذا فإن كان عدوانا مع علم المعين به؟ ليش قال مع علم المعين؟ صدق الإعانة على العلم. يصدق الإعانة مع علم المعين أو عدم علم المعين، ماكو فرق.
بالنظر إلى بحث السابق،
أي لماذا يقيد هنا؟ إشكالهم قال بنظر إلى بحثكم وما قررتموه في أكثر من المفروض ما تقولوا مع علم المعين، هذا القيد مفروض تحذفوه. كان ينبغي أن يحذف القيد، فذكر هذا القيد لا وجه له. نعم علم المعين ليس دخيلا في صدق الإعانة على العدوان والظلم، دخيل في المنجزية، وفرق بين دخالة القيد في المنجزية وفي الصدق. يعني ما نقول تهافت، يجل الشيخ عن التهافت، نقول الأولى أن لا يذكر هذا القيد لأنه يوهم، يوهم كأنه القيد احترافي، مع أنه لو تقرأ فوق قال وكذلك لا إشكال، لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصوله فإنه يقال أعانه على ذاك المطلب. قال يقال أعان شرع بالعلم أو لم يعلم، إذن دعوى صدق عنوان الإعانة مشروط بالعلم هنا كما قد يظهر لا ليس على حده، تعبير مسامحي، كان الأولى حذفه. وإن كان اللبيب يستطيع أن يفهم أن هذا القيد ليس قيدا ترازيا، ولكن الأولى حذفه لكي لا يحصل التشويش. وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة، أنا مو قصدي يصل إلى مطلبه الخاص وهو ضرب ضرب اليتيم وضرب المظلوم ولا صنع الخام، إنما قصدت المقدمة المشتركة تمليكه، قصدت بالبيع تمليكه العناب، قصدت بإعطاء العصا المنفعة المش. قال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها، يقول مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية، فهنا هل يصدق أو ما يصدق؟ هنا الإشكال، من قصد مقدمة مشتركة يا شيخ حسين، فإن كان لا يعلم أن الغير يصرفها في الحرام لا يقال أعان على الحرام بلا إشكال. إذا أنا الآن بعت العناب ولا أعلم أن المشتري يصرفها في الحرام، هل يقال أعنته على الحرام؟ لا يقال. لكن المشكلة لو كنت أعلم أنه يصرف هذا في الحرام مع قصدي للمقدمة المشتركة الذي سيصرفها في الحرام، هنا هل يصدق عنوان الإعانة أو لا يصدق عنوان الإعانة؟ هنا مربط الفرس، هنا محل الإشكال. قال كما إذا باعه العنب، فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به، فهذا قاصد، قاصد له مقاصد قاصد، فبلحاظ المقدمة التي قصدها قطعا يقال إعانة، لأن من أعان من قصد التوصل إلى مطلب أعانه على المطلب، فهو قاصد المقدمة أعانه على المطلب، أعانه على المقدمة. لكن بحثنا أنه هل يصدق إعانة على ذي المقدمة أو لا يصدق إعانة على ذي المقدمة؟ الإعانة على المقدمة يصدق لدخول المقدمة في أي صورة؟ صورة ثانية، لأنه من أتى بفعل قاصدا فعل الغير فإنه يصدق عليه الإعانة. الكلام في ذي المقدمة هل يصدق عليه إعانة؟ المشكلة. ولهذا قال فإن مقصود البائع تملك المشتري وانتفاعه به،
فإنه فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب. هذا بلا إشكال لأنه قاصد التملك، واضح؟ هذا بلا البيع، نفس البيع، الإنشاء البيعي مقدمة أريد منها التملك، فهو التملك. إعانة له إعانة؟ إعانة. الكلام مو في التملك، الكلام في وين؟ في صنع الخام. هل هو إعانة على صنع الخام؟ إعانة على التملك، لا إشكال فيه. هذا التملك يدخل في الضابطة الثانية، في الصورة الثانية. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره، لو جتنا رواية وقالت لنا أن المشتري الذي يشتري الخام لا تعينه مطلقا في جميع أموره، أو لا تعينه في تملك العنب، قطعا سنلتزم بأن هذا البيع حرام لو حرام؟ حرام، لأن البيع إعانة على التملك، حرم بيع العنب عليه مطلقا بلا إشكال. إنما الكلام مو بحثنا في هذا، بحثنا في أنه ذي المقدمة هل هو إعانة أو لا. فمسألة بيع العنب، نعم، يقول الشيخ الأعظم تبين من خلال هذا العرض يا سيدنا الصندين أن ما أفاده الأردبيلي ليس بتام. المصنف يشكل على من؟ ليش أيها المصنف؟ الأردبيلي فرق بين مثالين، بين بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، وبين إعطاء العصا لمن يعلم أنه يضرب به المظلوم، ولا يصح التفريق بين المثالين، لأنه كلا المثالين إن فرض أنه أيها الأردبيلي نظركم في المثالين إلى أنه هذا قاصد لذي المقدمة فكلاهما إعانة، وإن كان نظركم كما هو ظاهر أنه المعطي للعصا والبائع للعنب لم يقصد ذي المقدمة، فإنه قصد المقدمة المشتركة، فلا فرق في المثالين، في باع العنب قصد المنفعة المشتركة المقدمة المشتركة، ومن أعطى العصا قصد المقدمة المشتركة، فلا وجه للتفصيل بين المثالين، فإما أن كلاهما إعانة أو كلاهما ليس بإعانة، فلماذا تدرجون أحدهما في الإعانة وهو إعطاء العصا ولا تدرجون الآخر في الإعانة مع أنهما كلاهما من واد واحد؟ قال ولي فمسألتها الآن بيشرح في الاعتراضات على من؟ على الأردبيلي، كونوا معي. ولي فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن الغرض من الإعطاء هو التمكين، هو ثبوته بيده والتمكن منه، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له، فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره في يده، هذا قطعا إعانة إذا لاحظنا أصل الاستقرار، لأنه قاصد الاستقرار والتمليك. إنما الكلام بلحاظ صنع الخام، بلحاظ الضرب، بلحاظ أصل التمليك، نعم هذا يعني معانا، يعني أنه قاصد للتمليك، قاصد لي فلتمكين الآخر. إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع، ما هو الذي حصل بإعانة البائع؟ تملك شنو؟ العنب، إعطاء العصا. إن شاء الله ياي وجوهكم تعبان اليوم، واضح. إلا أن الإشكال يوم الأربعاء مو الخميس، بكرة التعطيل، اليوم بعد، اليوم مقدمة قريبة للتعطيل بعد ما صار التعطيل، ناس الأربعاء وغالبهم في الخميس، واضح. إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف، صرف ماذا؟
ما حصل الذي حصل بإعانة البائع؟ ماذا الذي حصل بإعانة البائع؟ التملك، تمليك العنب، نعم، إعطاؤه العصا، تمليك البائع في باب العنب والمعطي في باب العصا. عندنا مثال العنب البائع ومثال العصا المعطي في الحرام. إذا أنت كنت تعلم بأنه سيصرفها في الحرام، هذه في الحرام متعلق بشنو؟ بشيخ العفار، بصرف، بصرفي كذا كذا في الحرام. هذه في الحرام متعلقة بصرفي كذا في الحرام. هل يوجب صدق عنوان الإعانة على الحرام أم لا؟ طولها الشيخ فحاصل محل الكلام، طولها الشيخ العظام وهي قصيرة.
عند الشيخ هل يوجد ملازمة بين العلم بالشيء وقصده؟
لا يوجد ملازمة، لا لا يوجد ملازمة.
الآن قال إن إلا أن الإشكال في أن
إشكال محل البحث، يعني محل البحث بينهم الأعلام هو مو قاصد، هو أصلا فضل مو قاصد للمقدمة. أنا الآن الذي أبيع العنب مو قاصد صنع الخمر من الغير، وإن كنت أعلم أنه يصنعه خمرة فلا ملازمة، أنا أعلم أنه يصنعه خمرة. محل النزاع ما لو لم يقصد الشخص فعل الغير الحرام، وإنما قصد فقط وفقط المقدمة المشتركة التمليك، ولكن أعلم أنه سيصرفها في الحرام. لا، في صدق الإعانة الآن، هل يصدق الإعانة إذا أنت كنت تعلم بأنه سيصرفها في الحرام؟ هل علمك بأنه سيصرفها في الحرام مع أنك أنت مو قاصد ذي المقدمة، مو قاصد أن الغير يفعل الحرام، إنما قصدت المقدمة المشتركة؟
إن الشيخ صدق الإعانة.
لماذا صدق الإعانة؟ خلق الإعانة بلحاظ المقدمة أو ذي المقدمة؟ لا، الشيخ العظام إنما يقول تصدق الإعانة بلحاظ المقدمة لأنه قاصد للمقدمة، أما ذي المقدمة هذا محل إشكال، هو محل البحث.
الشيخ العظم في
الجلسة السابقة كان يقرر كلام الأردبيلي مو كلامه هو.
إن الشيخ
العظم الأنصاري واضح، ما هو واضح الشيخ، ما الشيخ ما ذكر بمنا. عند الشيخ الأعظم من باع العنب وكان فقط قاصد تمليك المشتري للعنب، غايته أن المشتري سيصرف العنب في الحرام في أن يصنع خمرة، هل يصدق الإعانة؟ ما ذكر الشيخ يصدق الإعانة.
في جلسة السابقة ذكرتم ثلاث
مسالك. نعم، المسلك الأول قصد ذي المقدمة، فهذا مو إعانة لأنه ما قصد ذو المقدمة. المسلك الثاني قصد ذو المقدمة بالإضافة إلى حصولها، هو مو قاصد ذو المقدمة فماكو إعانة. المسلك الثالث عنوان انطباقي لم يقبله الشيخ، فلي أشار إلى ما قبله. المسلك الرابع كلام من؟ الأردبيلي، هم الشيخ العظم هو الآن يتكلم هذا كلام الأردبيلي مو كلامي.
المسلك الأول
مو معلوم الآن حقه، هذا اللي أقوله قلنا أو الأقول، وهذا يحقق المطلب الشيخ الآن يحقق، يقول المطلب الأول قطعا يصدق إعانة، لكن هل غيره لا يصدق إعانة؟ بحل بحل الأول نعم، أنا أسلم إذا كان قاصدا لذي المقدمة تصدق الإعانة، لكن هل غيره يصدق الإعانة؟ هني بحل بحثنا، لو لم يكن قاصدا لذي المقدمة ولكن قصد المقدمة المشتركة ويعلم أن الغير يصرفها في الحرام، هل يصدق الإعانة؟ على المسلك الأول ما يصدق إعانة المفروض، على المسلك الأول يصدق لما يصدق شيخنا؟ لا يصدق. الشيخ يقول هذا محل بحثنا الآن، لا بد أن ندقق في هذا المطلب. قال فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام مقدمة الحرام، أنا أعنته على التملك بالبيع، البيع إعانة على التملك، إعطاء العصا إعانة على تسليطه وتمكينه وسلطنته على العصا مع العلم بصرفه في الحرام، هل هي إعانة على الحرام أو لا؟ واضح محل الباء؟
إذن هذا هو محل البحث. هي الصورة الثالثة، من كان قاصدا للمنفعة للمقدمة ولم يكن قاصدا لذي المقدمة، ولكن يعلم أن الآخر الذي أنا أوجدت المقدمة له سيصرفها في الحرام، فهل يصدق إعانة أو لا يصدق؟
قلتم ما المقصود من الإعانة على شرط الحرام؟
يعني المقدمة، أنه قاصد المقدمة.
مقدمة شرط؟
شرط بل إيه، ذكر الشيخ بقاعدة التسبيب أنه الشرط يعني يشمل المقدمة المقتضي ويشمل المقدمة، مقدمة الحرام حرام، شرط الحرام حرام، شرط يعني مقدمة. خب، فظهر الفرق، يقول كلامك الآن أيها الأردبيلي، ظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج، ظهر الفرق كما قال الأردبيلي، هذا كلام صحيح. فإنه في مسألة التاجر لم يقصد التاجر بتجارته مقدمة لفعل الغير حتى يقال الغير هل يصرفها في الحرام أو لا يصرفها في الحرام. فإذا بيع تجارة التاجر وحج والحاج خارج عن محل البحث. وين داخل محل البحث يا سيدنا صنديد؟ بيع العنب، من باع العنب فهو قاصد للتمليك، وهو يعلم أن هذا التمليك للعنب سيصرفه المشتري في الحرام، هذا يدخل في محل الباء. فما ذكره الأردبيلي في هذا المطلب تام، وهو أنه هناك فرق بين التاجر والحاجي من جهة، وبين بيع العنب من جهة أخرى، كما مر سابقا وكررنا ثلاث مرات. فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج. إنما الإشكال على الأردبيلي في التفريق بين بيع العنب وإعطاء العصا، لا فرق بينهما. فإنه كما قلنا من باع العنب قصد التمليك له المنفعة المشتركة، ومن أعطى العصا قاصد تمكين الظالم من العصا وهي منفعة مشتركة، فلا فرق بين البحثين. وأن البلي وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العنب لا وجه له، وأن إعطاء الصوت إذا تقولون إعانة، إذا كان إعانة كما اعترف به الأردبيلي فيما تقدم من آيات الأحكام، كان بيع العنب كذلك كما اعترف به في شرح الإرشاد، قلنا عباراته متعارضة بين الكتاب الفقهي والكتاب التفسيري. ولكن يا شيخنا يمكن الانتصار للأردبيلي، المحقق الأردبيلي كما شرحنا كلامه يقول هناك فرق بين مسألة بيع العنب وبين مسألة شنه؟ إعطاء العصا. إعطاء العصا مقدمة أخيرة أو من المقدمات الأخيرة لفعل الحرام. هاك الظالم يقول ناوني العصا سأضرب بها المظلوم، أنا أعلم أنه سيضربها المظلوم، فأعطيه العصا شنو يتعقبها الضرب، هذه مقدمة أخيرة، إعطاء يتعقبه الضرب. فالعرف يقول قصدت ذي المقدمة أو لم تقصد ذي المقدمة، أنت ما دام تعلم أنه سيضرب بها المظلوم فلماذا تعطيه العصا من الآن؟ فهذه مقدمة أخيرة بنظر العرف، فيصدق عليه عنوان الإعانة لمكان كونه فعل هذه المقدمة بمثابة المقدمة الأخيرة أو من المقدمات الأخيرة بنظر العرف. وأما بيع العنب، العنب متى يصير خام يحتاج إلى معالجات ويشتري معه أمور أخرى ويضيفها ويغليه بالنار، يمكن يومين ثلاثة أيام، يمكن يصير خمر يمكن ما يصير خمر، ما ندري احنا. المهم اذا فرق بين بيع العنب، لا في فرق بين بيع العنب وبين اعطاء الضرب، إعطاء الظالم العصا، ويقول من أعطى الظالم العصا والسيف ليقتل يقال أعانه على ذلك بلا إشكال. وأما إذا باع العناب بأنه مقدمات أخيرة فيحتاج إلى القاص، فالفرق بينهما المقدمة الأخيرة وعدم المقدمة الأخيرة، فلماذا تقول هما من واد واحد وتشكل على المحقق الأردبيلي؟ أنتم شيخنا فرضتم صورة البحث وأشكلتم على الأردبيلي، قلتم البحث هكذا حصرتم لنا البحث أن الشخص يقصد المقدمة المشتركة ولا يقصد ذي المقدمة، إما أن تقول في كليهما إعانة وفي كليهما ليس فيها. لا ما أقول لا في كليهما، أقول هناك ملابسات، إن كانت مقدمة أخيرة فهي إعانة، إن لم تكن مقدمة فهي مو إعانة. ليش تحصرني؟ لماذا تحصرني في مقام الإشكال؟ تفتين الشيخ الأعظم حصر من؟ الأردبيل. كيف حصر؟ قال يلا قول هذه الصورة ماذا تقول فيها؟ إذا فرض أن الشخص قاصد للمقدمة المشتركة وأوجد المقدمة المشتركة ولم يقصد ذي المقدمة، إعانة لهم إعانة. يقول الشيخ الأردبيلي الإعانة لا هي كلها عنوان قصدي ولا كلها عنوان انطباع حتى تحصرني تخوفني بهذا السؤال. أقول إذا كانت مقدمة أخيرة العرف يقول إعانة، وإذا كانت مقدمة مؤخرة العرف لا يقول إعانة إلا إذا قصد فعل الخير. هذا اللي أقول. فلماذا تشكلون على الأردبيلي؟ فكلام الأردبيلي له وجاب، وقد دقق النظر. أنت تقول شيخنا وقد دقق النظر، إذن كلام الأردبيلي فيه وجاهة وفيه عمق. فما أقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، مرجة الصحر كلام وجيه، جعل يقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، كلام وجيه. ليش مهدى؟ نحن مسألة عرفية، صدق العنوان، صر مصادرة، نحن نبحث عن صدق العنوان. تقولون الشيخ ليس عنده فرق، الأرض عنده فرق، بالنتيجة يقول أنا الآن بحثنا عرف ارتكازي. إذا رجعتم إلى ارتكازاتكم العرفية إن شاء الله لم تتأثر بالمطالب التدقيقية، أرجع إلى العرف. صعب أن تتجرد روحك عن التدقيق الداخل الآن في مطالب عميقة، تروح للعرف شوي خلاص راحت العرفيات. إذا تروح إلى العرف، العرف يقول ما يقول إعانة، تقول لا هو أعطاه العصا والعصا لا منفعة مشتركة، وش ذي المنفعة المشتركة؟ والآن يضرب الظالم، وش ذي المنفعة المشتركة؟ تقول لا لعله يتكى عليها ويهش بها على غنمه وله فيها ما في بعد، هو بيضرب الظالم مظلوم. فالعرف يقول هذه إعانة، أنت تعلم لما تعلم تعلم، ألا يقال إعانة؟ لا أرى بعرفيتي أقول واضح أنه يصدق عنوان إعانة، أي يقول هذا إعانة.
بيع العنب،
بيع العنب لا يصدق إعانة، بيع العنب، العنب يحتاج إلى مقدمات كثيرة وليس هذا جزء أخير. المهم بس أقول لك التفتوا لكلام أن كلام الأردبيلي خب مو أردبيلي، خب محقق، والمحقق أن كلامه فيه نحو من الوجاهة والمتانة، وكلام شيخه محقق.
التخمير إذا كان في ميخارة إذا باعه المشتري
نعم
التخمير شروع
خل شروع بس يحتاج مقدمات. لا يقال من باع الكبريت الذي لا باع كبريت يحتاج إلى مقدمات حق أنا بيع الكبريت لمن أعلم أنه يصنع بغازه الخمر، هل يقال أعنته على صنع الخمر؟ أنا بعته الكبريت، مقدمة بعيدة، هذه مقدمة بعيدة. مو ديك الدخيلة، الكبريت مو هو الدخيل، يعني مو هو ذاك الدخل له الدخالة، بخلاف إعطاء العصا هذا الجزء الأخير الذي له دخالة الضرب العصا بعد، هذا جزء أخير وله الدخالة في الضرب، هي آلة الضرب. العود الكبريت هذه مقدمة من المقدمات التي لها بمثابة المعلة المعدة يعني، أو بمثابة أنه لها دخالة جزئية جدا في العمل.
أما الإناء،
العناب نفس الشيء، إذا كان مقدمات بعيدة، إذا كان مقدمة قريبة كل شيء موجود باقي بس يحط العنب يصير خير يتحول بعدين الى خام. نقول معه نفس الشيء اذا كان كل شيء مجهد فقط باقي شنو يضرب العنب بس يحط العنب يصير خام. نقول نحن نفس الشيء نفس الفكر. لكن هذا عادة فرض نادر. عادة اللي يشتري العنب لا يحتاجون الى معالجات كما قيل. انا ما ادري وحق اشترك يا شيخنا لا تشكل على الأرض ارجع إلى حقق المطلب. شيخنا ماذا تقولون؟ أن يدخل الشيخ الآن فإذا بنينا الشيخ الأعظم يذكر وجها الآن لإدراج المورد تحت عنوان الإعانة على الإيد. الآن يشرح في الاستدلالات. واضح شيخنا هذا كله تقريم صيان للصور تحقيق المطلب. الآن ما هو قولكم ما هو رأيكم؟ يأتي الآن إن شاء الله البحث في رأي المصنف. تأملوا في المطالب الآتية فيها دقة. وهناك عبارة له في آخر الكتاب وقع فيها الحيص والبيص. قال وتوهم أن الفعل مقدمة له فيحرم مدفوع كذا بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم وإلا لزم التسلسل. هذا مطلب صعب حتى اعترف كثير من المحشين بأننا لم نفهم مقصود الشيخ. ما فهمنا مقصوده كيف يلزم التسلسل. حاولنا فكرنا لم نجد ولا يوجد أحد شرح التسلسل كجواب تام إلا لعله شخص واحد فقط. ما أقول عشان تراجعون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول لم نفهم التسلسل هذا ماكو ما